بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر مبارك، عظيمة خيراته، كثيرة بركاته، متعددة عطايا رب العالمين جل وعلا فيه. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان فضل هذا الشهر وعظيم مكانته، وأنه خير الشهور وأفضلها، والله يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من الأمكنة ما شاء، ومن الأزمنة ما شاء، ومن الأعمال ما شاء، ومن الأشخاص ما شاء. فهو شهر اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره جل وعلا، وأنزل فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وخيرات هذا الشهر وفضائله تبدأ من أول دخوله، يدخل ليلا بعد غروب الشمس، فتدخل هذه الفضائل من أول دخول الشهر في أول ليلة من لياليه، كما ثبت في الترمذي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، يعني وضع فيها الأصفاد والسلاسل والقيود، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحاصل أن خيرات هذا الشهر الكثيرة العظيمة تبدأ من أول دخوله، من أول ليلة فيه تبدأ خيرات هذا الشهر وبركاته. وهذا يستوجب من المؤمن الناصح لنفسه أن يعد نفسه لهذا الشهر من أول دخوله، لأن هذه الخيرات تبدأ من أول ما يدخل. فهذا يتطلب من الناصح لنفسه أن تكون همته مع هذا الشهر عالية من أول دخوله، يستشعر هذه الفضائل. فكما أن هذه الفضائل تدخل وتأتي مع الشهر من أوله، فيقابلها العامل الناصح لنفسه بهمة عالية ودخول في العمل الصالح المتنوع من الشهر من بدايته، ولا يزال مع هذا الشهر معتنيا بالعمل الصالح، معتنيا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، معتنيا بالعبادات عموما، وأيضا بما كان من العبادات متعلقا بالشهر، ما كان من العبادات متعلقا بالشهر. فريضة الصيام التي كتبت على العباد في هذا الشهر، وقيام الليل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهما عن الصيام والقيام من أهم الأعمال ومن أهم الوظائف التي ينبغي أن يعتني بها المسلم ويهتم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. وقد وصف نبينا عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بشهر الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. في حديث آخر قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي السخائم والأسقام التي تكون في الصدر. فسماه عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، لأن المؤمن يجاهد نفسه في رمضان على الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. ولما نتأمل في النصوص عموما الواردة في شأن رمضان، هذا الشهر المبارك، الشهر المليء بالخيرات والبركات، نجد أن هذا الشهر له شأن عظيم وعجيب في التربية للمسلم والتهذيب لسلوكه وتقوية صلته بربه سبحانه وتعالى وإصلاح قلبه وتزكية نفسه وإقامتها على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. لرمضان في هذا الذي أشرت إليه خصوصية عظيمة، وله في هذا الأمر شأن عجيب، فيه تأثير، وهذا من بركة الشهر، جعل الله عز وجل لهذا الشهر ودخوله على الأمة أثر. ولهذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشد التحذير من أن يجعل المرء هذا الشهر يدخل ويخرج ولا يكون له أثر عليه، يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. هذا فيه تنبيه أن رمضان له شأن عظيم جدا في الإقبال على الله، التوبة من الذنوب، الصفح والتجاوز والغفران والعفو عن السيئات، له شأن عظيم جدا في هذا الباب. ولهذا من الخطر على الإنسان أن يدخل الشهر ويخرج ولا يكون له أثر على نفسه صلاحا واستقامة وتوبة وطلبا للغفران. دخل رمضان ثم سلخ ولم يغفر له، يعني يمر الشهر ولا يكون له أي أثر عليه. رمضان مدرسة إيمانية تربوية مباركة فيها إصلاح للعبد، فيها إصلاح عظيم للعبد، إصلاح لقلبه ونفسه وتزكية له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل ماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهو مدرسة تربي على الفضائل، تربي على الخيرات، تربي على الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى، تربي على الانكفاف، كف النفس ومنعها، شهر الصبر، كف النفس ومنعها عن الإثم والحرام ومعصية الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النفس نفس الإنسان منفلتة، منفلتة مع الشهوات والملذات المحرمة والمعاصي والآثام، منفلتة وما استطاع أن يمسكها، ما استطاع أن يردها، ما استطاع أن يأخذ بخطام نفسه، إذا دخل رمضان فرصته العظيمة، شهر الصبر، فرصته العظيمة لأن يزم نفسه في رمضان. إن لم يزمها في رمضان متى يزمها؟ لما يتب ويتحرك قلبه في طلب الغفران في رمضان والأمة تقبل فيه على الخير والطاعة والعبادة، متى تقبل نفسه؟ فالصيام مدرسة، الصيام في رمضان وشهر رمضان مدرسة عظيمة جدا في التربية على الخير. لما يمنع المرء نفسه كل أيام رمضان عن عموم المفطرات، وهذا العمل منه سر بينه وبين الله، لأنه لو انزوى في طرف من بيته وأكل وشرب وجاء عند الناس ما علموا عنه ولا بحاله، هو سر بينه وبين الله، سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولو حدثته نفسه إن كان فيها ضعف بأن يطعم أو يشرب في نهار رمضان أبت، من ما قام فيها من مراقبة لله تحركت في رمضان، انظر الأثر، تحركت في رمضان، فيمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا نفسه يربي الإنسان، لأن الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده نوعان، صيام في وقت مخصوص معين في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا موضع شهر رمضان، موضعه وقته شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا وقته، وقت رمضان، هذا الصيام أو هذا النوع من الصيام. وثمة نوع آخر من الصيام لا يتقيد بوقت ولا يختص بشهر ولا بليل ولا بنهار، مطلوب من الإنسان في كل وقت، وليس صياما عن طعامنا أو شراب، وليس خاصا ببعض جوارح الإنسان، بل هو صيام شامل مطلوب من الإنسان في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي قدمه وفي فرجه، صيام مستمر دائم بالليل والنهار في كل الشهور إلى أن يتوفاه الله، وهو الصيام عن الحرام، منع النفس عن الحرام وعن الآثام، هذا صيام دائم مستمر لا يختص بشهر ولا يختص بوقت ولا بليل ولا بنهار. العين عليها صيام دائم، والأذن عليها صيام دائم، واللسان عليه صيام دائم، واليد عليها صيام دائم، الفرج عليه صيام دائم، كل هذه عليها صيام دائم مستمر إلى أن يتوفى، إلى أن يتوفى العبد توفاه الله سبحانه وتعالى. إذا صيام خاص وصيام عام. الصيام العام من أعظم المعينات عليه الصيام الخاص، من أعظم المعينات عليه الصيام الخاص الذي هو صيام رمضان، لعلكم تتقون، كما يرشد إلى هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. ثم هذا الأثر الذي يترتب على الصيام، يعني تحصيل الدروس والعبر والعظات من هذا الشهر، لا يحصله المرء بتمامه إلا إذا كمل صيامه، إلا إذا كمل صيامه. يعني بعض الناس يصوم ولا يجد لصيامه عليه أثر، لا لأن الصيام لا أثر له، وإنما لنقص في صيامه هو وخلل فيه. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فعلى الإمساك عن المفطرات في صيامه، لكنه فرط في ماذا؟ الصيام الدائم، الصيام الدائم. الآن لا، الصيام عن الغيبة هل يختص بوقت؟ عن النميمة، عن السخرية، عن الاستهزاء، عن الغش، عن الكذب، عن الخيانة، عن غير ذلك من المحرمات، هذا صيام دائم يمنع الإنسان نفسه منه منعا دائما. فإذا كان يصوم رمضان ولا يمنع نفسه من هذه، لا يصوم عن هذه الآثام وعن هذه المحرمات، هذا خطر عظيم جدا. جاء في المسند والأدب المفرد بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة أثنوا عليها، قالوا تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني الصيام الذي عندها ليس في رمضان فقط، والقيام الذي عندها ليس في رمضان فقط، صيام وقيام وصدقات عديدة. قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار، قال هي من أهل النار. وذكروا له امرأة أخرى تصوم رمضان وتصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني شيء بسيط ما ولا تؤذي أحدا. قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. ولهذا ينبغي أن ينتبه للمسلم للارتباط بين الصيام الخاص والعام، وأن الصيام الخاص الذي هو في رمضان عن سائر المفطرات إنما تتحقق آثاره إذا حقق فيه الصيام الدائم. وإلى هذا المعنى الإشارة في الحديث الذي ذكرت: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه أشياء مطلوب فيها صيام ماذا؟ دائم مستمر. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يكمل صيامه. وإنما يكون للصيام الأثر البالغ العظيم إذا كمله المرء وتممه. وهذا يؤكد على مسألة مهمة في الصيام، وهي أن يجتهد الصائم في حفظ الصيام، يجتهد في حفظ الصيام وتكميله. ولئن كان الصائمون يشتركون في الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويفطرون في لحظة واحدة بعد إمساك اشتركوا فيه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، إلا أنهم في الصيام ذاته يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب حالهم ونصيبهم من حفظ الصيام، بحسب حالهم ونصيبهم من حفظ الصيام. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذه قاعدة في عموم العبادات: أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها، في الحج، في العمرة، في الصيام، في الصلاة، في عموم الطاعات أعظم الناس أجرا فيها أكثرهم لله ذكرا فيها. هل يستوي صيام رجل عمل على ملء صيامه بالذكر وآخر شغل صيامه بالزور والجهل والغيبة وغير ذلك من الآفات، آفات اللسان؟ هذه مسألة مهمة في الصيام، مسألة صيام اللسان. إما أن يصوم حقيقة على الذكر لله وضبط اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو أنه في صيامه ينفلت لسانه بالزور والإثم فيكون لذلك المردود السيء عليه ولا يتحقق له الانتفاع بصيامه وبرمضان كما ينبغي. ثم تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وينادي منادي كل ليلة، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. انتبه، كل ليلة ينادي منادي ملك من الملائكة، جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك، ملك من الملائكة ينادي، هل أحد يسمع هذا الصوت؟ لكن كل مسلم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق أخباره عنده يقين بهذا، كأنه يسمع، كأنه كل ليلة يسمع هذا الصوت، وإن لم يسمع، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير ويا باغي الشر، تفاوت النفوس، تفاوت النفوس فيما تطلب، فيما تبغي، فيما تريد. هناك نفوس متحركة في الخير تبغيه، وهناك نفوس مريضة متحركة بالشر تبغيه. حتى في رمضان، حتى في رمضان في الليل نفسه متحركة بالشر تبغي الشر، وأناس نفوسهم متحركة بالخير. فيأتي هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان. ولهذا ينصح المسلم، ينصح كل مسلم أن يستحضر هذا النداء كل ليلة، أن يستحضر هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في رواية أمسك. هذا فيها دعوة للمجاهدة، مجاهدة النفس. والنفس لا تخلو من هاتين الحالتين، إما أن تكون تبغي الخير أو تكون تبغي الشر. والمرء ينظر في ما تبغي نفسه، ما تطلبه منه نفسه، ينظر في ذلك، فإن وجدها طالبة الخير ما الوصية؟ أقبل، أقبل. ووجد نفسه متحركة رغبة في قراءة جزء من القرآن مثلا، تحركت في الليل قراءة جزء من القرآن، ثم جاءه من يشغله بأحاديث وكذا، يقبل على الخير الذي تحركت به نفسه، أو صلاة أو صدقة، كل ما تحركت نفسه بخير يقبل ويقدم على الخير، وينتهز الفرصة الثمينة التي يسرها الله سبحانه وتعالى له بإقبال نفسه. والنفس لها إقبال وإدبار. وإذا وجد نفسه متحركة والعياذ بالله بشر، يا باغي الشر، إذا وجدها متحركة بشر، جاءت الوصية في الحديث: أقصر، أمسك، يعني امنع نفسك، امنعها. إن لم تمنعها في هذه الليالي الشريفة والأيام الفاضلة والأزمنة العظيمة، متى يمنع المرء نفسه؟ متى يمنع المرء نفسه؟ ثم أيضا إذا تذكر المعنى العظيم الذي جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح من أول دخول الشهر، وأبواب النيران تقلق، وذكر العلماء من السر في ذلك والحكمة: الإقبال على الله، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وجد الناس واجتهادهم في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله. هذا أمر يجده الإنسان في عموم المسلمين، ويجده أيضا في نفسه، لأن رمضان يدخل ويحدث تغيرات في الناس، يحدث تغيرات عجيبة في الناس، تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين. ما كانت تخلص إليه في غير رمضان ما تستطيع أن تخلص إليه في رمضان، مصفدة، فيها القيود والسلاسل ما تتحرك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: ولله عتق من النار، وذلك كل ليلة، ولله عتق من النار وذلك كل ليلة، هذا أيضا يحدث في نفس المرء كل ليلة تجدد الرغبة في أن يكون من هؤلاء، تجدد الطمع في أن يكون من هؤلاء، يعمل ويجتهد رجاء أن تعتق رقبته من النار، وأن يكون من هؤلاء العتق من النار. ورمضان ترقي في الخيرات، رتب ودرجات. ولهذا سبحان الله العشر الأواخر منه، العشر الأواخر من رمضان لها شأن أيضا خاص، لها شأن خاص ولها فضائل خاصة ولها مكانة خاصة، كأنها إذا دخلت العشر الأواخر كأنك دخلت في موسم آخر. أنت دخلت رمضان بخيراته العظيمة ثم ترتقي إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان إلى درجة أعلى، إلى مستوى أعلى، إلى فضائل عظيمة جدا. ليلة في العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر، خير من أكثر من 80 سنة، العمل فيها خير من العمل في 80 سنة ليلة واحدة. ولهذا من حرم خيرها فقد حرم، كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ها نحن معاشر العباد في أول يوم من هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، شهر رمضان المبارك، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وبلغنا إياه ويسر لنا أن كنا من أهل هذا الشهر، ودخل علينا ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان، وفرح المؤمنون بمقدمة فرحا عظيما، يبشر بعضهم ببعضا بدخوله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث قال هذا شهر رمضان قد جاءكم، كان يبشر به أصحابه، وتبشير المؤمن برمضان هذا من المأثور، لأنه موسم عظيم مليء بالخيرات، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأدركنا رمضان، وها نحن في أول يوم فيه. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، وأن يجعل هذا الشهر مغنما له في الخيرات ومرتقا للطاعات، ويجاهد نفسه فيه على طاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ويرتب نفسه في العمل، لا يجعل وقته هكذا مبعثر، وإنما يرتب وقته في العمل، ينظم وقته، لأن التنظيم للوقت والترتيب واستجماع الأهداف والمقاصد في الشهر، ماذا سأفعل، ماذا سأقرأ، ماذا سأعمل، ماذا أتصدق، يضع لنفسه برنامج مع القرآن، مع شهر الصيام في القرآن والصدقة والعبادة والطاعة وغير ذلك، لكن يهتم بجانبين في كل عمل جاء التأكيد عليهما، الإيمان والاحتساب، الإيمان والاحتساب في كل عمل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذان مطلوبان من العبد في كل طاعة، يفعل الطاعة إيمانا بالله سبحانه وتعالى جل وعلا، واحتسابا أي للثواب والأجر، احتسابا أي للثواب والأجر، وهذان المعنيان اللذان اجتمعا في أكثر من حديث قد مر على مسامعنا اليوم في صلاة الفجر، في أي آية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الصيام والصدقة والصلاة والزكاة والحج والاعتمار وغير ذلك إنما يكون فيها السعي مشكورا، أي مرضيا عند الله، مقبولا مثابا عليه العامل إذا أقامه على هذه الأسس. فالمعنى الذي في الآية هو نفس المعنى الذي في الحديث، إيمانا واحتسابا. من أراد الآخرة احتساب، وسعى لها سعيها أي بذل العمل الصالح الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا، وهو مؤمن إيمانا. فإذا اجتمعت هذه المعاني قبل العمل وكان مشكورا عند الله سبحانه وتعالى مجزيا عليها العامل، أعظم الجزاء وأوفر الثواب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بأن بلغنا رمضان أن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان، وأن يهله علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان، اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان، اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم وأصلح لنا فيه ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعله لنا أجمعين باب توبة وإنابة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وغفران للذنوب وحط للسيئات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر مبارك عظيمة خيراته كثيرة بركاته متعددة عطايا رب العالمين جل وعلا فيه، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان فضل هذا الشهر وعظيم مكانته وأنه خير الشهور وأفضلها، والله يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من الأمكنة ما شاء ومن الأزمنة ما شاء ومن الأعمال ما شاء ومن الأشخاص ما شاء. فهو شهر اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره جل وعلا وأنزل فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وخيرات هذا الشهر وفضائله تبدأ من أول دخوله، يدخل ليلا بعد غروب الشمس فتدخل هذه الفضائل من أول دخول الشهر في أول ليلة من لياليه، كما ثبت في الترمذي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين يعني وضع فيها الأصفاد والسلاسل والقيود، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحاصل أن خيرات هذا الشهر الكثيرة العظيمة تبدأ من أول دخوله، من أول دخوله، من أول ليلة فيه تبدأ خيرات هذا الشهر وبركاته. وهذا يستوجب من المؤمن الناصح لنفسه أن يعد نفسه لهذا الشهر من أول دخوله، لأن هذه الخيرات تبدأ من أول ما يدخل. فهذا يتطلب من الناصح لنفسه أن تكون همته مع هذا الشهر عالية من أول دخوله، يستشعر هذه الفضائل. فكما أن هذه الفضائل تدخل وتأتي مع الشهر من أوله، فيقابلها العامل الناصح لنفسه بهمة عالية ودخول في العمل الصالح المتنوع من الشهر من بدايته، ولا يزال مع هذا الشهر معتنيا بالعمل الصالح، معتنيا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، معتنيا بالعبادات عموما، وأيضا بما كان من العبادات متعلقا بالشهر، ما كان من العبادات متعلقا بالشهر. فريضة الصيام التي كتبت على العباد في هذا الشهر، وقيام الليل، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهما عن الصيام والقيام من أهم الأعمال ومن أهم الوظائف التي ينبغي أن يعتني بها المسلم ويهتم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. وقد وصف نبينا عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بشهر الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. في حديث آخر قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي السخائم والأسقام التي تكون في الصدر. فسماه عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، لأن المؤمن يجاهد نفسه في رمضان على الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. ولما نتأمل في النصوص عموما الواردة في شأن رمضان هذا الشهر المبارك الشهر المليء بالخيرات والبركات نجد أن هذا الشهر له شأن عظيم وعجيب في التربية للمسلم والتهذيب لسلوكه وتقوية صلته بربه سبحانه وتعالى وإصلاح قلبه وتزكية نفسه وإقامتها على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. لرمضان في هذا الذي أشرت إليه خصوصية عظيمة وله في هذا الأمر شأن عجيب فيه تأثير، وهذا من بركة الشهر، جعل الله عز وجل لهذا الشهر ودخوله على الأمة أثر. ولهذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشد التحذير من أن يجعل المرء هذا الشهر يدخل ويخرج ولا يكون له أثر عليه، يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. هذا فيه تنبيه أن رمضان له شأن عظيم جدا في الإقبال على الله، التوبة من الذنوب، الصفح والتجاوز والغفران والعفو عن السيئات، له شأن عظيم جدا في هذا الباب. ولهذا من الخطر على الإنسان أن يدخل الشهر ويخرج ولا يكون له أثر على نفسه صلاحا واستقامة وتوبة وطلبا للغفران. دخل رمضان ثم سلخ ولم يغفر له، يعني يمر الشهر ولا يكون له أي أثر عليه. رمضان مدرسة إيمانية تربوية مباركة فيها إصلاح للعبد، فيها إصلاح عظيم للعبد، إصلاح لقلبه ونفسه وتزكية له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل ماذا؟ لعلكم تتقون. فهو مدرسة تربي على الفضائل، تربي على الخيرات، تربي على الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى، تربي على الانكفاف، كف النفس ومنعها، شهر الصبر، كف النفس ومنعها عن الإثم والحرام ومعصية الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النفس نفس الإنسان منفلتة مع الشهوات والملذات المحرمة والمعاصي والآثام، منفلتة وما استطاع أن يمسكها، ما استطاع أن يردها، ما استطاع أن يأخذ بخطام نفسه، إذا دخل رمضان فرصته العظيمة، شهر الصبر، فرصته العظيمة لأن يزم نفسه في رمضان. إن لم يزمها في رمضان متى يزمها؟ لما يتب ويتحرك قلبه في طلب الغفران في رمضان والأمة تقبل فيه على الخير والطاعة والعبادة، متى تقبل نفسه؟ فالصيام مدرسة، الصيام في 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 رمضان وشهر رمضان مدرسة عظيمة جدا في التربية على الخير. لما يمنع المرء نفسه كل أيام رمضان عن عموم المفطرات، وهذا العمل منه سر بينه وبين الله، لأنه لو انزوى في طرف من بيته وأكل وشرب وجاء عند الناس ما علموا عنه ولا بحاله، هو سر بينه وبين الله، سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولو حدثته نفسه إن كان فيها ضعف بأن يطعم أو يشرب في نهار رمضان أبت، من ما قام فيها من مراقبة لله تحركت في رمضان، انظر الأثر، تحركت في رمضان، فيمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا نفسه يربي الإنسان، لأن الصيام الذي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده نوعان: صيام في وقت مخصوص معين في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا موضع شهر رمضان، موضعه وقته شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا وقته، وقت رمضان، هذا الصيام أو هذا النوع من الصيام. وثمة نوع آخر من الصيام لا يتقيد بوقت ولا يختص بشهر ولا بليل ولا بنهار، مطلوب من الإنسان في كل وقت، وليس صياما عن طعام أو شراب، وليس خاصا ببعض جوارح الإنسان، بل هو صيام شامل مطلوب من الإنسان في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي قدمه وفي فرجه، صيام مستمر دائم بالليل والنهار في كل الشهور إلى أن يتوفاه الله، والصيام عن الحرام، منع النفس عن الحرام وعن الآثام، هذا صيام دائم مستمر لا يختص بشهر ولا يختص بوقت ولا بليل ولا بنهار. العين عليها صيام دائم، والأذن عليها صيام دائم، واللسان عليه صيام دائم، واليد عليها صيام دائم، الفرج عليه صيام دائم، كل هذه عليها صيام دائم مستمر إلى أن يتوفى، إلى أن يتوفى العبد، توفاه الله سبحانه وتعالى. إذن صيام خاص وصيام عام. الصيام العام من أعظم المعينات عليه الصيام الخاص، من أعظم المعينات عليه الصيام الخاص الذي هو صيام رمضان، لعلكم تتقون، كما يرشد إلى هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. ثم هذا الأثر الذي يترتب على الصيام، يعني تحصيل الدروس والعبر والعظات من هذا الشهر، لا يحصله المرء بتمامه إلا إذا كمل صيامه، إلا إذا كمل صيامه. يعني بعض الناس يصوم ولا يجد لصيامه عليه أثر، لا لأن الصيام لا أثر له، وإنما لنقص في صيامه هو وخلل فيه. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلى الإمساك عن المفطرات في صيامه، لكنه فرط في ماذا؟ الصيام الدائم، الصيام الدائم. الآن لا، الصيام عن الغيبة هل يختص بوقت؟ عن النميمة، عن السخرية، عن الاستهزاء، عن الغش، عن الكذب، عن الخيانة، عن غير ذلك من المحرمات، هذا صيام دائم يمنع الإنسان نفسه منه منعا دائما. فإذا كان يصوم رمضان ولا يمنع نفسه من هذه، لا يصوم عن هذه الآثام وعن هذه المحرمات، هذا خطر عظيم جدا. جاء في المسند والأدب المفرد بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة أثنوا عليها، قالوا: تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني الصيام الذي عندها ليس في رمضان فقط، والقيام الذي عندها ليس في رمضان فقط، صيام وقيام وصدقات عديدة. قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار. قال: هي من أهل النار. وذكروا له امرأة أخرى تصوم رمضان وتصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني شيء بسيط ما ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. ولهذا ينبغي أن ينتبه للمسلم للارتباط بين الصيام الخاص والعام، وأن الصيام الخاص الذي هو في رمضان عن سائر المفطرات إنما تتحقق آثاره، إنما تتحقق آثاره إذا حقق فيه الصيام الدائم. وإلى هذا المعنى الإشارة في الحديث الذي ذكرت: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه أشياء مطلوب فيها صيام ماذا؟ دائم مستمر. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يكمل صيامه، وإنما يكون للصيام الأثر البالغ العظيم إذا كمله المرء وتممه. وهذا يؤكد على مسألة مهمة في الصيام، وهي أن يجتهد الصائم في حفظ الصيام، يجتهد في حفظ الصيام وتكميله. ولئن كان الصائمون يشتركون في الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويفطرون في لحظة واحدة بعد إمساك اشتركوا فيه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، إلا أنهم في الصيام ذاته يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب حالهم ونصيبهم من حفظ الصيام، بحسب حالهم ونصيبهم من حفظ الصيام. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذه قاعدة في عموم العبادات، أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها، في الحج، في العمرة، في الصيام، في الصلاة، في عموم الطاعات أعظم الناس أجرا فيها أكثرهم لله ذكرا فيها. هل يستوي صيام رجل عمل على ملء صيامه بالذكر وآخر شغل صيامه بالزور والجهل والغيبة وغير ذلك من الآفات، آفات اللسان؟ هذه مسألة مهمة في الصيام، مسألة صيام اللسان، إما أن يصوم حقيقة على الذكر لله وضبط اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو أنه في صيامه ينفلت لسانه بالزور والإثم فيكون لذلك المردود السيء عليه ولا يتحقق له الانتفاع بصيامه وبرمضان كما ينبغي. ثم تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وينادي منادي كل ليلة، وينادي مناد كل ليلة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. انتبه، كل ليلة ينادي منادي ملك من الملائكة، جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك، ملك من الملائكة ينادي، هل أحد يسمع هذا الصوت؟ لكن كل مسلم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق أخباره عنده يقين بهذا، كأنه يسمع، كأنه كل ليلة يسمع هذا الصوت، وإن لم يسمع، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير ويا باغي الشر، تفاوت النفوس، تفاوت النفوس فيما تطلب، فيما تبغي، فيما تريد. هناك نفوس متحركة في الخير تبغيه، وهناك نفوس مريضة متحركة بالشر تبغيه. حتى في رمضان، حتى في رمضان في الليل نفسه متحركة بالشر تبغي الشر، وأناس نفوسهم متحركة بالخير. فيأتي هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان، ولهذا ينصح المسلم، ينصح كل مسلم أن يستحضر هذا النداء كل ليلة، أن يستحضر هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في رواية: أمسك. هذا فيها دعوة للمجاهدة، مجاهدة النفس، والنفس لا تخلو من هاتين الحالتين، إما أن تكون تبغي الخير أو تكون تبغي الشر، والمرء ينظر في ما تبغي نفسه، ما تطلبه منه نفسه، ينظر في ذلك، فإن وجدها طالبة الخير ما الوصية؟ أقبل، أقبل. ووجد نفسه متحركة رغبة في قراءة جزء من القرآن مثلا، تحركت في الليل قراءة جزء من القرآن، ثم جاءه من يشغله بأحاديث وكذا، يقبل على الخير الذي تحركت به نفسه، أو صلاة أو صدقة، كل ما تحركت نفسه بخير يقبل ويقدم على الخير وينتهز الفرصة الثمينة التي يسرها الله سبحانه وتعالى له بإقبال نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار. وإذا وجد نفسه متحركة والعياذ بالله بشر، يا باغي الشر، إذا وجدها متحركة بشر جاءت الوصية في الحديث أقصر، أمسك، يعني امنع نفسك، امنعها. إن لم تمنعها في هذه الليالي الشريفة والأيام الفاضلة والأزمنة العظيمة، متى يمنع المرء نفسه؟ متى يمنع المرء نفسه؟ ثم أيضا إذا تذكر المعنى العظيم الذي جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح من أول دخول الشهر، وأبواب النيران تقلق، وذكر العلماء من السر في ذلك والحكمة الإقبال على الله، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وجد الناس واجتهادهم في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله. هذا أمر يجده الإنسان في عموم المسلمين، ويجده أيضا في نفسه، لأن رمضان يدخل ويحدث تغيرات في الناس، يحدث تغيرات عجيبة في الناس، تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين. ما كانت تخلص إليه في غير رمضان ما تستطيع أن تخلص إليه في رمضان، مصفدة فيها القيود والسلاسل ما تتحرك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: ولله عتق من النار، وذلك كل ليلة، ولله عتق من النار وذلك كل ليلة، هذا أيضا يحدث في نفس المرء كل ليلة تجدد الرغبة في أن يكون من هؤلاء، تجدد الطمع في أن يكون من هؤلاء، يعمل ويجتهد رجاء أن تعتق رقبته من النار، وأن يكون من هؤلاء العتق من النار. ورمضان ترقي في الخيرات، رتب ودرجات، ولهذا سبحان الله العشر الأواخر من رمضان لها شأن أيضا خاص، لها شأن خاص ولها فضائل خاصة ولها مكانة خاصة، كأنها إذا دخلت العشر الأواخر كأنك دخلت في موسم آخر. أنت دخلت رمضان بخيراته العظيمة ثم ترتقي إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان إلى درجة أعلى، إلى مستوى أعلى، إلى فضائل عظيمة جدا. ليلة في العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر، خير من أكثر من 80 سنة، العمل فيها خير من العمل في 80 سنة، ليلة واحدة. ولهذا من حرم خيرها فقد حرم، كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ها نحن معاشر العباد في أول يوم من هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، شهر رمضان المبارك، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وبلغنا إياه، ويسر لنا أن كنا من أهل هذا الشهر، ودخل علينا ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان، وفرح المؤمنون بمقدمه فرحا عظيما، يبشر بعضهم ببعضا بدخوله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: هذا شهر رمضان قد جاءكم، كان يبشر به أصحابه، وتبشير المؤمن برمضان هذا من المأثور، لأنه موسم عظيم مليء بالخيرات، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأدركنا رمضان، وها نحن في أول يوم فيه. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، وأن يجعل هذا الشهر مغنما له في الخيرات ومرتقا للطاعات، ويجاهد نفسه فيه على طاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ويرتب نفسه في العمل، لا يجعل وقته هكذا مبعثر، وإنما يرتب وقته في العمل، ينظم وقته، لأن التنظيم للوقت والترتيب واستجماع الأهداف والمقاصد في الشهر، ماذا سأفعل، ماذا سأقرأ، ماذا سأعمل، ماذا أتصدق، يضع لنفسه برنامج مع القرآن، مع شهر الصيام في القرآن والصدقة والعبادة والطاعة وغير ذلك، لكن يهتم بجانبين في كل عمل جاء التأكيد عليهما: الإيمان والاحتساب. الإيمان والاحتساب في كل عمل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذان مطلوبان من العبد في كل طاعة، يفعل الطاعة إيمانا بالله سبحانه وتعالى جل وعلا، واحتسابا أي للثواب والأجر، احتسابا أي للثواب والأجر. وهذان المعنيان اللذان اجتمعا في أكثر من حديث قد مر على مسامعنا اليوم في صلاة الفجر، في أي آية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الصيام والصدقة والصلاة والزكاة والحج والاعتمار وغير ذلك إنما يكون فيها السعي مشكورا، أي مرضيا عند الله، مقبولا مثابا عليه العامل إذا أقامه على هذه الأسس. فالمعنى الذي في الآية هو نفس المعنى الذي في الحديث: إيمانا واحتسابا، من أراد الآخرة احتساب، وسعى لها سعيها أي بذل العمل الصالح الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا، وهو مؤمن إيمانا. فإذا اجتمعت هذه المعاني قبل العمل وكان مشكورا عند الله سبحانه وتعالى مجزيا عليها العامل، أعظم الجزاء وأوفر الثواب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بأن بلغنا رمضان أن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان، وأن يهله علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان، اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان، اللهم بارك لنا أجمعين في رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم وأصلح لنا فيه ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعله لنا أجمعين باب توبة وإنابة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وغفران للذنوب وحط للسيئات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.